أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. قلنا بأن هذه القاعدة تبتني على أركان أربعة: الركن الأول العلم بالجامع، ويختل هذا الركن بحالات ذكر منها السيد السعيد أربعة: الخطأ، الشك، سقوط التكليف، وأن يأتي المكلف بالفعل على سفيته. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى أحد الأطراف أو إلى كلا الطرفين. وذكر السيد الشهيد أيضا حالتين من حلال أو لانهدام هذا الركن. الحالة الأولى عبرنا عنها بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. الحالة الثانية عبرنا عنها بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. إذن في انهدام الركن الثاني ضربنا مثالين للانحلال، وكلا الانحلالين يسميان بالانحلال الحقيقي في قبال الانحلال الموجود عند انهدام الركن الثالث. اما الركن الثالث الذي احنا كنا نتحدث عنه بالامس، ان يكون كلا الطرفين او الاطراف مشمولا في نفسه وصالحا في نفسه لاجراء البراءه، وإنما لم نجري البراءة في الطرفين خوفا من المخالفة القطعية، ولم نجري البراءة في أحد الطرفين لوجود التعارض ولزوم الترجيح بلا مرجح، ولولا الخوف من المخالفة القطعية ولولا وجود التعارض ولزوم الترجيح بلا مرجح فإن كلا الطرفين صالح لإجراء البراءة فيه. هذا الركن الثالث ينهدم هذا الركن أيضا بحالتين يذكرهما السيد الشهيد. الحالة الأولى أن يكون ترى لازلت فيه أكرر الكلام السابق. الحالة الأولى التي ينهدم فيها الركن الثالث ما إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصل المثبت اللي هو كالاستصحاب، فهنا سوف أيضا ينحل العلم الإجمالي، لأن الطرف الأول نجري فيه الاستصحاب، وأما الطرف الثاني فنجري فيه ماذا بعد؟ البراءة. هذا الانحلال بسبب وجود الأصل المثبت اللي هو الاستصحاب، وقلت لكم وهذا على نحو الأصل الموضوعي سيأتي تفصيله ودليله أن الاستصحاب حاكم على البراءة. هذا الانحلال للحكم للعلم الإجمالي انحلاله بسبب وجود الأصل المثبت يسمى انحلالا حكميا في قبال هذا ما بينته، في قبال الانحلال الحقيقي الذي تقدم الكلام. سؤال: عند وجود الأصل المثبت كالاستصحاب راح ينحل العلم الإجمالي. الطرف الأول نستصحب فيه الحالة السابقة، والطرف الثاني نجري فيه البراءة، فانحل العلم الإجمالي. هذا الانحلال يصطلح عليه الأصوليون بالانحلال الحكمي في قبال ماذا؟ الانحلال الحقيقي. لماذا سمي هذا الانحلال انحلالا
حكميا لا انحلالا حقيقيا؟
الجواب
انما سمي هذا الانحلال انحلالا حكميا لا حقيقيا لان الشك لا زال في الطرفين. غايه ما في الامر ان الشك في الطرف الاول مسبوق بيقين سابق، والشك في الطرف الثاني شك، فالشك لا زال في الطرفين، وكلا الطرفين في نفسه هذا العدد سميناه انحلالا، وكلا الطرفين في نفسه يمكن ان نجري فيه البراءه، وانما لم نجري البراءه في الطرف الاول لحاكميه الاستصحاب على البراءه. اذن فالشك في الطرفين موجود، واجراء البراءه في الطرفين ممكن لولا العارض في الطرف الاول. فانحلال حقيقي ماكو، لكن هناك انحلال حكمي. شنو معنى الانحلال الحكمي؟ يعني هذا العلم الاجمالي لا يكون له اثر عملي، لا يكون له اثر. واضح ان شاء الله؟ هاي الحاله الاولى من انهدام الركن الثالث. الحاله الثانيه من انهدام الركن الثالث أن يكون أحد الطرفين خارجاً عن محل الابتلاء، وإذا لم أكن مبتلى بأحد الطرفين يجي المولى يقول لي يجوز لك أن تجري البراءة في ذلك الطرف؟ ماذا أقول للمولى؟ أقول له وأصلاً الطرف هذا الذي أنت تمون عليه بالبراءة منه أصلاً خارج عن محل الابتلاء، وترخيصك بالبراءة في طرف أصلا أنا لست مبتلا به سوف يكون لغوا، والمولى ماذا؟ منزه عن اللغوية. هو مثلا هذا بمثال السيد الشهيد يقول مثالي هذا إقلاص لبن، عندك إقلاصين تعلم إجمالا بنجاسة واحد منهم، واحد امامك والثاني في امريكا، النجاسه دار بين هذين الاقلاصين. هسه انا مبتلى بالشرب من هذين الاقلاصين، وهذا اللي في امريكا خارج عن محل الابتلاء، اللي في امريكا خارج عن محل الابتلاء اسالكم خروجه عن محل الابتلاء لاستحاله الوصول اليه عقلا، لو لاستحاله الوصول اليه عرفا وعاده، اكو استحاله عقليه من اجر طياره سياره عرف العقل حتى عندها بالمعصر. إذن هو ممكن عقلا ممكن، لكن هناك استحالة ماذا؟ عادية، استحالة عرفية. إذن فالإقلاص الثاني الموجود في أمريكا اللي هو يشكل أحد طرفي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإقلاصين خارج عن محل الابتلاء، يجي المولى يقول لي أنت مرخص ويمكن لك أن تجري البراءة، بعد أقول له هذا ماذا؟ لا هو. إذن فالإقلاص الثاني الموجود في أمريكا ليس مشمولا بالبراءة بنفسه، ليس احنا مثلنا لك مثال أسهل، إقلاص عندي وإقلاص في مكتب السيد الوزير، صدقون الوصول إلى أمريكا أسهل من الوصول إلى مكتب السيد الوزير، والكلام مسلم. واضح هذا الركن الثالث وين هدموا وما تسألنا للحاكم اللي ينهدم. الركن الرابع شنو الركن الرابع؟ وموضع المطلب بالحديث عن الوزير والخوف من الوزير.
نجي إجراء البراءة للوقوع المطالب القطعية.
حتى يكون هناك علم إجمالي يكون يؤدي إجراء البراءة في الطرفين إلى الوقوع بالمخالفة القطعية واقعا وخارجا. وأما لو لم تقع من المخالفة القطعية لقصور. بعد أكو علم إجمالي قالوا لا بالمثال يتبقى أنا ذكروني ترى المخالفة القطعية أخوان مو دائما تتحقق بالسر، بل المخالفة القطعية تختلف باختلاف الأمثلة. فمرة المخالفة القطعية تتحقق من خلال ترك الطرفين أو الأطراف، ومرة المخالفة القطعية تتحقق مو من خلال ترك الطرفين أو الأطراف. لا لا، بل من خلال الإتيان بالطرفين أو الأطراف. مثال المثال الأول المشهور، علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين أما الظهر وأما الجمعة. هنا كلون شلون تتحقق المخالفة القطعية؟
بترك الصلاة،
بترك الطرفين معا. أجل مثال نجاسة أحد العناية، علمت إجمالا بوجود نجاسة أحد العناية، المخالفة القطعية هنا تتحقق بترك الطرفين معا. أجابوني لا، وإنما من أحسنت بالإتيان بالطرفين. إذن فالمخالفة القطعية تتحقق إما بإتيان الطرفين أو الأطراف، بالإتيان بالطرفين أو بترك الطرفين أو الأطراف، وهذا يختلف باختلاف الأمثلة. أرجع الركن الرابع حتى يكون هناك علم إجمالي لا بد من ماذا؟ من تحقق المخالفة القطعية خارجه. أنا راح أنقل هذا حتى أقرر بعد ذلك الحالة الأولى من حالتي انهدام الركن الرابع. لو علمت إجمالا بوجوب أو بحرمة صلاة الظهر، صلاة الجمعة في ظهيرة يوم، صلاة الجمعة إما تكون واجبة في عصر الغيبة، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ماذا؟ محرمة، فأمرها دائر بين الوجوب والحرمة. أسألكم وأنتم مكلف، هل من الممكن أن تقع منك المخالفة القطعية في مثل هذا المثال أم لا؟ لماذا؟ لأنني إن جئت بالصلاة صارت مخالفة قطعية؟ لا، أنت تلك الطرف اللي هو الوجوب وخالفت الطرف الثاني اللي هو ماذا؟ احتمال الحرم. وإن تركت الصلاة أكون امتزلت لاحتمال الحرمة وخالفت احتمال الوجوب. أقدر أدفع الطرفين معا، هم أترك وهم أأتي. إذن مخالفة قطعية يمكن أن تتحقق بها الامتثال أم لا يمكن؟ إذن الحالة الأولى، راح أقرر الحالة الأولى وإن شاء الله أمثل الأمثال آخر. الحالة الأولى، شن الحالة الأولى؟ أن يؤدي إجراء البراءة في الطرفين إلى الوقوع في المخالفة القطعية خارجة. فلو دار الأمر بين محذورين، لو دار الأمر بين الفعل والترك، والفعل والترك لا يمكن الجمع بينهما لأنهم متنافيان. فهنا لا يمكن أن تقع من المخالفة القطعية كما لا يمكن أن تقع من الموافقة القطعية. الموافقة القطعية لأنني إن جئت بالصلاة فأكون ممتثلا للوجوب ومخالفا للحرمة، وإن تركت الصلاة أكون ممتثلا للحرمة ومخالفا علما للوجوب. فلا يمكن أن يقع من الطرفان معا، ولا يمكن أن أترك طرفين معا، لأن أمرهما دار بين الفعل وبين الترك، والفعل والترك لا يمكن الجمع بينهما. واضح إن شاء الله؟ هاي الحالة الأولى، حالة دوران الأمر بين محذورين. هنا عندما يدور الأمر العلم الإجمالي بين محذورين إما الفعل وإما الترك، فلا يمكن أن تقع المخالفة القطعية في الخارج، فلا ركن رابع في العلم الإجمالي. مثال آخر، هذا أيضا يمثل له بعض الكتب. يقول المرأة في الحج يجب عليها أن تكشف وجهها بالمقدار الشرعي، وشكت في جزء طبعا الزائد عن الحد الشرعي، جاوبون هذا ما له علاقة بالحج فوق، الزائد عن الحد الشرعي يجوز للمرأة أظهارها أم يحرم عليها أظهارها، وشكت في جزء، هل هو من الحد الشرعي؟ إذا كان من الحد الشرعي وهي حجية يجب عليها أظهارها أم لا يجب؟ وإن لم يكن من الحد الشرعي فماذا؟ فيحرم عليها أظهارها. فهذا الجزء المشكوك أمره دائر بين ماذا؟ بين الإفراج وبين عدم الإفراج، بين الوجوب وجوب الإفراج وبين حرمة الإفراج. هنا لا يمكن أن تقع منها الموافقة القطعية، المخالفة القطعية، لأنها إن أبرزت فقد امتثلت ماذا؟ وجوب الإبراز وخالفت حرمة ماذا؟ وإن لم تبرز ذلك الجزء المشكوك فقد امتثلت حرمة الإبراز وخالفت وجوب الإبراز. فلا يمكن أن يقع منها الإبراز وعدم الإبراز معا، فلا يمكن أن تقع منها المخالفة القطعية في الخارج كما لا يمكن أن تقع منها الموافقة القطعية. وإذا لم تكن المخالفة القطعية ممكنة فلا ركن رابع وبعد ولا علم إجمالي. واضح إن شاء الله؟ هذه الحالة الأولى من حالتين انعدام الركن الرابع. الحالة الثانية، وأعتقد راح يصير لبس عندكم بين هذه الحالة وبين الحالة الثانية من الحالات الركن الثالث اللي هي مثال لبن موجود هنا أو موجود فيها
بين اللبن
زين. احنا الركن الرابع شنو هو؟ أن يؤدي إجراء البراء إلى وقوع الوقوع وين؟ في المخالفة. العافية بالمثال صراحة أمثل بمثال ممكن النوبة أمثل بالحالة اللي أنا حتى نستوعب الكلام. جاني صديق واهدى لي دجاجتين من الدجاج المذبوح بالطريقه الاسلاميه وما اكثره في هذه الايام، وعلمت اجمالا بنجاسه او بحرمه واحد من الدجاجتين. جاوبوني هنا، يمكن ان تقع المخالفه القطعيه ام لا يمكن والماضى؟ يمكن ان تقع،
لا يمكن
ان تقع المخالفه. علمت بنجاسه احدى او بحرمه اكل احدى الدجاجتين، يمكن ان تقع المخالفه ام لا يمكن؟ يمكن. كيف تقع؟ اذا اكلت الدجاجتين معا. إذن هنا في مثال الدجاجتين يمكن أن تقع المخالفة القطعية. ركزوا ويا، راح أغير المثال حتى نضع قرر الحالة الثانية. وأما لو أهدي لي كل دجاج العالم المذبوح بطريقة إسلامية، وعلمت اجمالا بنجاسه واحدة من هذا الدجاج، اسألك الدجاج كلهم هاي رسلوا، هاي الحكاية ترى مهمة مو تعرف انا ذاك الدجاج، دجاج العالم المذبوح طبعا بالطريقة الإسلامية كله مكوم أمامي، هذا مكوم أمامي رسول الله. هنا وأدر وحدة وأنا متورع، أدر واحدة من هذا الدجاج محرمة. هنا هل يمكن ان تقع المخالفه القطعيه واقعا وخارجا؟ لا يمكن. لماذا؟ لا يمكن ان تقع المخالفه القطعيه لاني لا اقوى على ماذا؟ على اكل كل دجاج الموجود امامي، وبالتالي اقع في المخالفه القطعيه. فهنا لا يمكن ان تقع المخالفه القطعيه، واضح ان شاء الله، لعجز المكلف قصور في المكلف عن اكل ذلك الدجاج المذبوح بطريقه الاسلام. واضح ان شاء الله. هذا الشيء يسمونه احنا هواية رتبه، انا بينته بطريقه يسمونها هاي شبهه ماذا؟ غير محصوره، وبالشبهه المحصوره لا نقع في المخالفه. اذا هذه حاله ثانيه من حالتي انهدام ورد الله. هسه اسال، الحاله الثانيه من الركن الثاني والحالة الثانية من الركن الرابع، أذكركم بأمسسة الحالة الثانية من الركن الثالث كان مثال ماكو إقلاص الدبل الموجود هنا وفي أمريكا. الحالة الثانية من الركن الرابع كان مثال ما هو؟ الدجاج المذبوح بالطريقة الإسلامية. شنو الفارق بين الحالتين؟ اليس مثالان في حاله واحده؟
المثال الاول يؤدي اجراء البراءه ممتنعا في استحالته في الحاله الثانيه من الركن الثالث
اللبن او الدجاج
اللبن، وفي الحاله الثانيه من الركن الرابع يؤدي الى عدم تحقق المخالفه القطعيه.
اللبن بعد جهد باللبن
يا
يعني احسنتم بعبارة اخرى اقول قضية صار الدجاج ولدا وارادها بعد الخبز ان اقول بالحالة في مثال اللبن كان احد الطرفين خارج عن محل الابتلاء للاستحالة العادية العربية، واما في مثال الدجاج الاطراف كلها داخلة في محل الابتلاء. انا عندي قصور عن تداول الجنة واضح ان شاء الله. هذه هاتان حالتان لانهدام الركن الرابع، بهذا نكون قد استوفينا الكلام عن اركان قاعدة منجزية العلم الاجمالي، ثم نتحول ان شاء الله الى التطبيقات وما ألذ الكلام عن هذه الاركان. اذا ما عندكم سؤال انا اضغط على طالب الاسلام. ايش اخواني ملاحظة بسيطة، بعض الاخوة يعني عندهم الظاهر دروس في مكانات بعيدة، هو اعتقد ابعد مكان يقابلنا في 10 دقائق، فاللي ارجو منكم الصيرة شروعنا الساعة 9 ان شاء الله نختم 10 الليل، فالبداية راح تصير 9
تحديد اركان هذه القاعدة. نستطيع أن نستلخص مما تقدم أن قاعدة المنجزية للعلم الإجمالي لها عدة أركان. الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة بكل طرف بدوية وتجري فيها براءة شرعية.
ما عندي علم، عندي شك بالأطراف وشك بدوة راح
يصير. الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما
لو تنصيليا. كان معلوما يعني العلم سرى من الجامع الى ذلك الفرد المعين بمسه.
لكان علما تفصيليا لا اجماليا ولما كانت منجزي ولما كان منجزا
الا ولما كان العلم الاجمالي منجزا، لان المنجز هو الطرف المعلوم تفصيلا واما الطرف الاخر مشكوك جدوى فنجد براءة.
إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص.
إذا أحد الأخوة قال شيخ حيدر في النص ممكن شيخ داسم أحد الأخوة يقرأ نبه. إن شاء الله نحاول تجاوز هذه القضية غير.
الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لدليل أصالة البراءة، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور.
غير مشمول لسبب آخر ككون أحد الطرفين مجرى علما لأصل مثبت،
لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية.
نعم، إذا كان واحد لا يستطيع إجراء البراءة فيه يمكن إجراء البراءة في الطرف الثاني، ولن أقع في مشكلة المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية لا تتحقق إلا بإجراء البراءة في الطرفين،
وإنما لا تجري لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر.
إذا هذا جواب عن سؤال المقدم، إذا كان كلا الطرفين صالحا لإجراء البراءة في نفسه فلماذا لم تجروها في واحد من الطرفين او في كلا الطرفين؟ نقول انما لم نجريها في كلا الطرفين خوفا من المخالفة القطعية، ولم نجريها البراءة في احد الطرفين لوجود التعارض بين اجراء البراءة في الطرف الف واجراء البراءة في الطرف باء، لاننا لو اجريناها في الطرف الف دون الطرف باء لكان ذلك ماذا؟
بس. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محرما من البراءة لسبب آخر،
محروما من البراءة
لسبب آخر،
لسبب آخر بذلكم كل استصحابه،
فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية.
بعد لا تجب لأنني آتي بطرف واحد اللي يحقق الموافقة.
الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا الى الترخيص في المخالفة القطعية وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه،
بحيث يؤدي إجراء للبراءة إلى أن أقع في المخالفة القطعية، وهذه المخالفة القطعية مأذون فيها. لماذا؟ لأنني قد سمح لي بإجراء البراءة بالطرفين.
بل لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته،
لقصور عندي أنا لا أستطيع أن آكل جميع الجزاء،
فلو محظور في إجراء البراءة في كل من الأطراف من كل من الطرفين، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية.
لماذا لن يؤدي إلى؟ لأنني قاصر عن إدراك جميع الأطراف.
ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا.
عقلا إشارة إلى أي من الرأيين؟ رأي مشهور قائل بالاستحادة عقلية، أو
عقلائيا
إشارة إلى رأي سيد الشيخ القائل بالاستحادة عقلائيا.
وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع
وكل
فيها
الحالات التي سأذكرها إليكم والتي تسقط فيها منجزية العلم الإجمالي إنما تكون بسبب نظام واحد من هذه الأركان.
يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه.
أو هذا إذن أخوان عنونوا هذا الكلام اللي راح يقرأ الشيخ، حالات انهدام الركن الأول. أولا ينهد من الركن الأول فيما إذا تبين أنه ليس هناك علم بالجامع، بل تبين أن هناك خطأ. هاي الحالة الأولى.
أو تشكك في ذلك،
أو تشكك تبين بأن ما عندي علم بالجامع بل عندي شك بالجامع،
فيزول علمه بالجامع. وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين
الحالة الثالثة من حالات انهدام الركن الأول بل.
ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له،
بل إذا مثلنا لك مثال الحليب البارد والحليب المعارض.
ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم
بل.
ولكنه مضطر إلى الحليب البارد بل. منهما
إذا كنت مضطرا إلى الحليب البارد بعد حتى لو كان حراما تثبت الحرم علي أم لا تثبت؟ لا تثبت عني ماذا؟ مضطر
اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام.
لو كان ايش الثاني؟
بارد.
اضطرارا يسقط الحرمة لو كان الحليب البارد هو الحليب المحرم واقعا.
ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة.
في مثل ذلك فيما لو كان الحرام موجود في الطرف المضطر إليه.
إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطراب ولا في الآخر.
يا بها أنت الحليب البارد تقولون لا حرمة فيه بسبب الاضطراب وإن كان حراما واقعا، وأما الآخر بعد أكو حرمة فيه؟ لا، لأن الحرمة وين كانت؟ بخصوص البارد وارتفعت حرمته بسبب الاضطراب، وأما الحار فلا حرمة فيه أصلا.
ولو كان هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا، وهذا يعني أن
الحرمة ولو كان شنو العبارة؟
ولو كان هو الحليب الآخر يعني غير البار.
اي ولو كان
ولو كان الحليب الآخر
ولو كان الحليب المحرم هو الحليب الآخر، الحليب الحار، الحليب غير المضطر إلى سوقه. نعم هنا تثبت الحرمة، بل
فالحرمة ثابتة فعلا
بيه.
وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين ومن أجل ذلك يقال أن الاضطرار إلى صرف معين للعلم
الإجمالي. ومن أجل ذلك يقال، ومن أجل ذلك اشتهر بين الأصوليين. هاي العبارة دي راح يقرأها الشيخ عبارة يتداولها الأصوليين،
أن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية.
عن المنجزية يوجب سقوطه، أي يوجد سقوط العلم الإجمالي في سقوط عن المنجزية.
ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي
المكلف، هذه الحالة الرابعة أخوان من حالات انهدام الركن الأول،
أن يأتي المكلف بفعل مترسلا.
هاي شو مترسلا؟
يعني على رسله بدون مجلس،
على رسله على سجيته. لماذا؟ هسه هذا أنا ما بين كون أبينها هذا القيد خير زائد لو قيد نحتاجه إليه. انتم تذكرون الحالة الرابعة اخوان، قلنا هذا مجرد ما قال المؤذن الله اكبر صلى الظهر، ثم بعد ان فرغ من الصلاة من صلاة الظهر علم اجمالا بوجوب اما الظهر واما الجمعة. يقول الشيء اذا جاء بصلاة الظهر مترسلا، وفسرنا مترسلا شنو، على خديته على رسله، يقول هنا ينهدم العلم الإجمالي. هذا قيد مترسلا على خديته، اي ضروري ام لا؟ ترى مهم هذا مترسلا على سجيته حتى يصح منه قصد القرب. يعني التعبير نمورا لسوم غالب، بس عندما جاء بالفعل جاء به مترسلا على سجيته، وإذا جاء به على سجيته بعد قصد القرب يصح منه. وإلا لو كان من باب أنا أريد أسبق العلم الإجمالي بعد قصد قرب ما راح يتحقق، وإذا لم يتحقق من قصد قرب صلاة الظهر صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، بعد راح يصير أمره دار بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة. هذا القيد
ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين.
بل
ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، أما ذلك الفعل وأما فعل آخر، فعلى الأول يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به، وعلى الثاني يكون ثابتا، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا،
لا يعلم ثبوته فعلا.
ويختل الركن الثاني،
الركن الثاني يعني هو حالات أو حالتان لاختلال الركن الثاني،
فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس،
ثم علم تفصيلا بأحد الطرفين، راح يصير كلا الطرفين مشكوك أو واحد منهما معلوم بالعلم التفصيل، واحد معلوم بالعلم التفصيل.
ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي.
والشك البدوي علم تفصيلي بالطرف الثاني والشك بدوي بالطرف الثاني.
وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم
الإجمالي الثانية، كذلك الحالة الثانية لانحدام الركن الثاني،
كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا. وتوضيح ذلك إن قد نعلم إجمالي
توضيح الانحلال الكبير بالانحلال الصغير.
وتوضيح ذلك إن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف،
فهذا العلم الإجمالي يسمى علما إجماليا كبيرا،
والمعلوم نجاسته فيه اثنان منهما، وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة.
هذه كلمة هذه الأطراف خلوها عشرة أطراف، خلص شوفوا بين قوسين، قال ثم نعلم بعد ذلك مو بنجاسة خمسة، نعلم بنجاسة أو بطهارة بنجاسة أو بنجاسة اثنين من هذه الخمسة، يكون الخمسة الأطراف أطراف العلم الثاني يكون أطراف ماذا؟ محددة معينة
في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني،
الأول عبرنا عنه بالكبير والثاني عبرنا عنه بالصغير،
ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا.
يا هي الخمسة الأخرى مو علم في المرة الثانية بنجاسة اثنين من هذه الخمسة، من هذه الخمسة، وأما الخمسة الأخرى فحصل الشك فيها شكا بدويا،
لأن العلم بجامع اثنين في عشرة ترى إلى خصوصية جديدة، وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة، بل في نطاق الخمس.
ولم يعني الشك والتردد والإجمال في نطاق عشرة بل صار في نطاق ماذا؟
خمسة بل.
ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي المسبب بانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير لأن أطرافه أقل عددا، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي الثاني.
ويتوقف جواب عن سؤال مقدم، ما هي شروط انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير؟
أولا على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول.
أولا على أن تكون أطراف الثاني أي الإجمال الصغير بعض أطراف الأول أي الإجمال الكبير بس.
كما رأينا في المثال
بس.
وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال
بل معلومة ما أسمع لا لا يعني مثلا مرة أقول اثنين من عشرة وأقول لك واثنين من خمسة في مكان آخر، هذه الخمسة داخلة في ضمن العشرة، يعني الأوان الخمسة جزء وبعض من الأوان العشرة، هذا
القرار. وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، فلو زاد لم ينحل. كما
لو كان المعلوم بالإجمال في الصغير أقل من المعلوم بالإجمال في الكبير بعد لا ينحل.
كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني يظل ثابتا يظل ثابتا ويختل الركن الثالث. شيخ من الأربعة عشر
حاول إجمال عبارة ما بخص
ما بعد الصبح كم
ساعة بخص
ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى الاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة،
مجرى لأخذ مثبت للتكليف لا للبراءة لا لأخذ مؤمن للتكليف.
ومثاله أن يعلم إجمالا لنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته،
بعد كان نجسا أي كان متيقن النجاسة في السابق يقين سابق شك لاحق نجري في هذا الطرف ماذا؟ استصحاب.
ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة
بس.
مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصابع
في نفسه للاستصحاب لا للفرائض
أو أصالة الطهارة، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي
بس.
ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا
له عن الانحلال السابقين الذين سميناهما بالانحلال الحقيقي
الذي تقدم في حالة انحلال الركن الثاني
بس.
وإنما يسمى بالانحلال الحكمي
السؤال هذا يكون جواب عنه سؤال مقدر، لماذا سميتم الانحلال في مثل هذه الحالة بالانحلال الحكمي بس.
وإنما يسمى بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة
هذا الطرف مشكوك وهذا مشكوك لكن لا أثر له بل.
ولكنه لا حكم له عمليا
أي لا أثر عملي لذلك العلم الإجمالي
لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب
حكمه منجز أي ثابت تكليفه ثابت عليك بالاستصحاب
والإناء الآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمن فيه فإن كان العلم الإجمالي غير موجود وهذا هو محصل ما يقال
فكأن العلم الإجمالي في حالة الانحلال الحكمي كأنه غير موجود، هو موجود لكن بحكم شبهه موجود فعلا لكنه بحكم ماذا غير موجود بس.
فكأن العلم الإجمالي غير موجود
بس.
وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي
وهذا هو محصل أيضا هاي عبارة مشهورة بين الأصوليين
من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمن انحل العلم الإجمالي ومثال آخر ومثال آخر لاختلال هذا الركن
هاي الحالة الثانية من حالتين الركن الثالث
وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء
هذا القدح اللي في أمريكا
ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة.
مما لا تقع عادة يعرف فدوها. ومعنى ذلك أن المخالفة مستحيلة، لكن مستحيلة ماذا؟
عادة.
عادة وعرفة.
لأن ظروفه لا تيسر له ذلك. وإن كانت لا تعجزه تعجيزا حقيقيا.
هاي مكانها. وإن كانت
غير مستحيلة.
وأحسنت. وإن كانت غير مستحيلة.
فالمخالفة غير مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلا. كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر. لا يصل إليه عادة في حياته.
لا يصل إليه عادة وإن كان بإمكانه أن يصل إليه ماذا؟ حسب العادة.
وإن كان الوصول ممكن من الناحية النظرية والعقلية. ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل ابتلاء مجرى للبراءة في نفسه.
لماذا؟ لأن إجراء البراءة فيه سوف يكون لغوا والمولى منزه عن ذلك.
لا محصل عرفا للتأمين من ناحية
لا التكليف. محصل إذ لا فائدة من إجراء البراءة بذلك القرار.
لا محصل عرفا للتأمين من ناحية التكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفة.
لا فائدة من التأمين عن تكليف لا ابتلى به هذا المراد.
عادة فتجري البراءة
وهي عادة هم
محمد. فتجري البراءة عن حرمة اللبن الآخر بدون معارض.
بدون معارض.
وهذا هو معنى ما يقال عادة من إن تنجيز العلم الإجمالي.
يشترط أيضا حصورة من عبارة القوم من العبارات المشهورة.
يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. ويبتل الركن الرابع في حالات منها. حالة دوران الأمر بين المحذورين.
وهي بين المحذورين أي كالدوران بين الفعل والسار.
وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل أما واجب وأما حرام.
وأما حرام.
فإن هذا
والواجب والحرام لا يمكن الجمع بينهما.
فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية.
لا يمكن فعلهما معا ولا يمكن تركهما معا.
كما لا تمكن موافقته القطعية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا لا يلزم محظور الترخيص في المخالفة القطعية.
لأن المخالفة القطعية أصلا لا تقبل.
لأنها غير معقولة على كل حال.
على كل حال.
ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة.
هاي الحالة الثانية.
وتسمى بالشبهة غير المحصورة.
غير المحصورة.
وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر المكلف ارتكاب المخالفة فيها
جميعا. جميع التجارب.
لكثرتها ففي مثال ذلك تجري البراءة ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف. إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية.
لماذا؟ وذلك لقصور في قدرته.
دوران الأمر بين الأقل
والأكثر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.